بسم الله الرحمن الرحيم. شرح ابن عقيل قاضي القضاء بهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي الهمداني المصري المولود في سنة 98 و600 والمتوفى في سنة 69 و700 من الهجرة على ألفية الإمام الحجة الثبت أبي عبد الله محمد جمال الدين بن مالك المولود في سنة 600 والمتوفى في سنة 72 و600 من الهجرة بتحقيق محمد محي الدين عبد الحميد غفر الله تعالى له ولوالديه. سجله فائز عبد القادر شيخ الزور. بسم الله الرحمن الرحيم. قال محمد هو ابن مالكي أحمد ربي الله خير مالكي مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية بن معطي وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. الكلام وما يتألف منه. كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم. الشرح. الكلام المصطلح عليه عند النحاة عبارة عن اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها، فاللفظ جنس يشمل الكلام والكلمة والكلم، ويشمل المهمل كديز والمستعمل كعمر، ومفيد أخرج المهمل، وفائدة يحسن السكوت عليها أخرج الكلمة وبعض الكلم، وهو ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر ولم يحسن السكوت عليه نحو إن قام زيد، ولا يتركب الكلام إلا من اسمين نحو زيد قائم أو من فعل واسم كقام زيد، وكقول المصنف استقم فإنه كلام مركب من فعل أمر وفاعل مستتر والتقديره استقم أنت، فاستغنى بالمثال عن أن يقول فائدة يحسن السكوت عليها، فكأنه قال الكلام هو اللفظ المفيد فائدة كفائدة استقم. وإنما قال المصنف كلامنا ليعلم أن التعريف إنما هو للكلام في اصطلاح النحويين لا في اصطلاح اللغويين، وهو في اللغة اسم لكل ما يتكلم به مفيدا كان أو غير مفيد. والكلم اسم جنس واحده كلمة، وهي إما اسم وإما فعل وإما حرف، لأنها إن دلت على معنى في نفسها غير مقترنة بزمان فهي الاسم، وإن اقترنت بزمان فهي الفعل، وإن لم تدل على معنى في نفسها بل في غيرها فهي الحرف. والكلم ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر كقولك إن قام زيد، والكلمة هي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، فقولنا الموضوع لمعنى أخرج المهمل كديز، وقولنا مفرد أخرج الكلام فإنه موضوع لمعنى غير مفرد. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن القول يعم الجميع، والمراد أنه يقع على الكلام أنه قول، ويقع أيضا على الكلم والكلمة أنه قول، وزعم بعضهم أن الأصل استعماله في المفرد. ثم ذكر المصنف أن الكلمة قد يقصد بها الكلام كقولهم في لا إله إلا الله كلمة الإخلاص، وقد يجتمع الكلام والكلم في الصدق وقد ينفرد أحدهما، فمثال اجتماعهما قد قام زيد فإنه كلام لإفادته معنى يحسن السكوت عليه، وكلم لأنه مركب من ثلاث كلمات. ومثال انفراد الكلم إن قام زيد، ومثال انفراد الكلام زيد قائم. انتهى. بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا البيت علامات الاسم، فمنها الجر وهو يشمل الجر بالحرف والإضافة والتبعية، نحو مررت بغلام زيد الفاضل، فالغلام مجرور بالحرف، وزيد مجرور بالإضافة، والفاضل مجرور بالتبعية، وهو أشمل من قول غيره بحرف الجر، لأن هذا لا يتناول الجر بالإضافة ولا الجر بالتبعية. ومنها التنوين وهو على أربعة أقسام: الأول تنوين التمكين وهو اللاحق للأسماء المعربة كزيد ورجل، إلا جمع المؤنث السالم نحو مسلمات، وإلا نحو جوار وغواش، وسيأتي حكمهما. الثاني وتنوين التنكير وهو اللاحق للأسماء المبنية فرقا بين معرفتها ونكرتها، نحو مررت بسيبويه وسيبويه آخر. الثالث وتنوين المقابلة وهو اللاحق لجمع المؤنث السالم نحو مسلمات، فإنه في مقابلة النون في جمع المذكر السالم كمسلمين. الرابع وتنوين العوض وهو على ثلاثة أقسام: عوض عن جملة وهو الذي يلحق إذ عوضا عن جملة تكون بعدها، كقوله تعالى وأنتم حينئذ تنظرون، أي حين إذ بلغت الروح الحلقوم، فحذف بلغت الروح الحلقوم وأتي بالتنوين عوضا عنه. وقسم يكون عوضا عن اسم وهو اللاحق لكل عوضا عما تضاف إليه، نحو كل قائم، أي كل إنسان قائم، فحذف إنسان وأتي بالتنوين عوضا عنه. وقسم يكون عوضا عن حرف وهو اللاحق لجوار وغواش ونحوهما رفعا وجرا، نحو هؤلاء جوار ومررت بجوار، فحذفت الياء وأتي بالتنوين عوضا عنها. الخامس وتنوين الترنم وهو الذي يلحق القوافي المطلقة بحرف العلة، كقوله أقل اللوم عاذل والعتابا، وقولي إن أصبت لقد أصابا، فجيء بالتنوين بدلا من الألف لأجل الترنم، وكقوله أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأنقد. السادس والتنوين الغالي وأثبته الأخفش وهو الذي يلحق القوافي المقيدة، كقوله وقاتم الأعماق خاوي المخترق. وظاهر كلام المصنف أن التنوين كله من خواص الاسم، وليس كذلك، بل الذي يختص به الاسم إنما هو تنوين التمكين والتنكير والمقابلة والعوض، وأما تنوين الترنم والغالي فيكونان في الاسم والفعل والحرف. ومن خواص الاسم النداء نحو يا زيد، والألف واللام نحو الرجل، والإسناد إليه نحو زيد قائم. فمعنى البيت حصل للاسم تمييز عن الفعل والحرف بالجر والتنوين والنداء والألف واللام والإسناد إليه، أي الإخبار عنه. واستعمل المصنف أل مكان الألف واللام، وقد وقع ذلك في عبارة بعض المتقدمين وهو الخليل، واستعمل المصنف مسند مكان الإسناد له. انتهى. بتا فعلت وأتت ويفعل، ونون أقبلن فعل ينجلي. الشرح. ثم ذكر المصنف أن الفعل يمتاز عن الاسم والحرف بتاء فعلت، والمراد بها تاء الفاعل، وهي المضمومة للمتكلم نحو فعلت، والمفتوحة للمخاطب نحو تباركت، والمكسورة للمخاطبة نحو فعلت. ويمتاز أيضا بتاء أتت، والمراد بها تاء التأنيث الساكنة نحو نعمت وبئست، فاحترزنا بالساكنة عن اللاحقة للأسماء فإنها تكون متحركة بحركة الإعراب نحو هذه مسلمة ورأيت مسلمة ومررت بمسلمة. ومن اللاحقة للحرف نحو لات وربة وثمة، وأما تسكينها مع رب وثم فقليل نحو ربت وثمت. ويمتاز أيضا بياء افعلي، والمراد بها ياء الفاعلة، وتلحق فعل الأمر نحو اضربي، والفعل المضارع نحو تضربين، ولا تلحق الماضي. وإنما قال المصنف يفعلي ولم يقل ياء الضمير، لأن هذه تدخل فيها ياء المتكلم، وهي لا تختص بالفعل بل تكون فيه نحو أكرمني، وفي الاسم نحو غلامي، وفي الحرف نحو إني، بخلاف ياء افعلي فإن المراد بها ياء الفاعلة على ما تقدم، وهي لا تكون إلا في الفعل. ومما يميز الفعل نون أقبلن، والمراد بها نون التوكيد خفيفة كانت أو ثقيلة، فالخفيفة نحو قوله تعالى لنسفعا بالناصية، والثقيلة نحو قوله تعالى لنخرجنك يا شعيب. فمعنى البيت ينجلي الفعل بتاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة وياء الفاعلة ونون التوكيد. انتهى. سواهما الحرف كهل وفي ولم، فعل مضارع يلي لم كيشم، وماضي الأفعال بالتا مز وسم، بالنون فعل الأمر إن أمر فهم. الشرح. يشير إلى أن الحرف يمتاز عن الاسم والفعل بخلوه عن علامات الأسماء وعلامات الأفعال، ثم مثل بهل وفي ولم منبها على أن الحرف ينقسم إلى قسمين، مختص وغير مختص، فأشار بهل إلى غير المختص، وهو الذي يدخل على الأسماء والأفعال نحو هل زيد قائم وهل قام زيد، وأشار بفي ولم إلى المختص، وهو قسمان، مختص بالأسماء كفي نحو زيد في الدار، ومختص بالأفعال كلم نحو لم يقم زيد. ثم شرع في تبيين أن الفعل ينقسم إلى ماض ومضارع وأمر، فجعل علامة المضارع صحة دخول لم عليه، كقولك في يشم لم يشم، وفي يضرب لم يضرب، وإليه أشار بقوله فعل مضارع يلي لم كيشم. ثم أشار إلى ما يميز الفعل الماضي بقوله وماضي الأفعال بالتاء مز، أي ميز ماضي الأفعال بالتاء، والمراد بها تاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة، وكل منهما لا يدخل إلا على ماضي اللفظ نحو تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ونعمة المرأة هند، وبئسة المرأة دعد. ثم ذكر في بقية البيت أن علامة فعل الأمر قبول نون التوكيد والدلالة على الأمر بصيغته نحو اضربن واخرجن، فإن دلت الكلمة على الأمر ولم تقبل نون التوكيد فهي اسم فعل، وإلى ذلك أشار بقوله والأمر إن لم يكن النون محل فيه هو اسم نحو صه وحي هل، فصه وحي هل اسمان وإن دل على الأمر لعدم قبولهما نون التوكيد، لا تقول صهن ولا حي هلن، وإن كانت صه بمعنى اسكت وحي هل بمعنى أقبل، فالفارق بينهما قبول نون التوكيد وعدمه، نحو اسكتن وأقبلن، ولا يجوز ذلك في صه وحي هل. المعرب والمبني. والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني. يشير إلى أن الاسم ينقسم إلى قسمين، أحدهما المعرب وهو ما سلم من شبه الحروف، والثاني المبني وهو ما أشبه الحروف، وهو المعني بقوله لشبه من الحروف مدني، أي لشبه مقرب من الحروف. فعلة البناء منحصرة عند المصنف رحمه الله تعالى في شبه الحرف، ثم نوع المصنف وجوه الشبه في البيتين اللذين بعد هذا البيت، وهذا قريب من مذهب أبي علي الفارسي، حيث جعل البناء منحصرا في شبه الحرف أو ما تضمن معناه. وقد نص سيبويه رحمه الله على أن علة البناء كلها ترجع إلى شبه الحرف، وممن ذكره ابن أبي الربيع. كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا. الشرح: ذكر في هذين البيتين وجوه شبه الاسم بالحرف في أربعة مواضع. فالأول شبهه له في الوضع، كأن يكون الاسم موضوعا على حرف واحد كالتاء في ضربت، أو على حرفين كنا في أكرمنا، وإلى ذلك أشار بقوله في اسمي جئتنا، فالتاء في جئتنا اسم لأنه فاعل وهو مبني، لأنه أشبه الحرف في الوضع في كونه على حرف واحد، وكذلك نا اسم لأنها مفعول وهو مبني لشبهه بالحرف في الوضع في كونه على حرفين. والثاني شبه الاسم له في المعنى، وهو قسمان، أحدهما ما أشبه حرفا موجودا، والثاني ما أشبه حرفا غير موجود. فمثال الأول متى، فإنها مبنية لشبهها الحرف في المعنى، فإنها تستعمل للاستفهام نحو متى تقوم، وللشرط نحو متى تقم أقم، وفي الحالتين هي مشبهة لحرف موجود، لأنها في الاستفهام كالهمزة وفي الشرط كإن. ومثال الثاني هنا، فإنها مبنية لشبهها حرفا كان ينبغي أن يوضع فلم يوضع، وذلك لأن الإشارة معنى من المعاني، فحقها أن يوضع لها حرف يدل عليها، كما وضعوا للنفي ما، وللنهي لا، وللتمني ليت، وللترجي لعل، ونحو ذلك. فبنيت أسماء الإشارة لشبهها في المعنى حرفا مقدرا. والثالث شبهه له في النيابة عن الفعل وعدم التأثر بالعامل، وذلك كأسماء الأفعال نحو دراك زيدا، فدراك مبني لشبهه بالحرف في كونه يعمل ولا يعمل فيه غيره، كما أن الحرف كذلك. واحترز بقوله بلا تأثر عما ناب عن الفعل وهو متأثر بالعامل نحو ضربا زيدا، فإنه نائب مناب ضرب وليس بمبني لتأثره بالعامل، فإنه منصوب بالفعل المحذوف، بخلاف دراكي فإنه وإن كان نائبا عن أدرك فليس متأثرا بالعامل. وحاصل ما ذكره المصنف أن المصدر الموضوع موضع الفعل، وأسماء الأفعال اشتركا في النيابة مناب الفعل، لكن المصدر متأثر بالعامل فأعرب لعدم مشابهته الحرف، وأسماء الأفعال غير متأثرة بالعامل فبنيت لمشابهتها الحرف في أنها نائبة عن الفعل وغير متأثرة به. وهذا الذي ذكره المصنف مبني على أن أسماء الأفعال لا محل لها من الإعراب، والمسألة خلافية، وسنذكر ذلك في باب أسماء الأفعال. والرابع شبه الحرف في الافتقار اللازم، وإليه أشار بقوله وكافتقار أصل، وذلك كالأسماء الموصولة نحو الذي، فإنها مفتقرة في سائر أحوالها إلى الصلة، فأشبهت الحرف في ملازمة الافتقار فبنيت. وحاصل البيتين أن البناء يكون في ستة أبواب: المضمرات وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام وأسماء الإشارة وأسماء الأفعال والأسماء الموصولة، انتهى. ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما، يريد أن المعرب خلاف المبني، وقد تقدم أن المبني ما أشبه الحرف، فالمعرب ما لم يشبه الحرف، وينقسم إلى صحيح وهو ما ليس آخره حرف علة كأرض، وإلى معتل وهو ما آخره حرف علة كسما. وسما لغة في الاسم، وفيه ست لغات: اسم بضم الهمز وكسرها، وسم بضم السين وكسرها، وسما بضم السين وكسرها أيضا. وينقسم المعرب أيضا إلى متمكن أمكن وهو المنصرف كزيد وعمر، وإلى متمكن غير أمكن وهو غير المنصرف نحو أحمد ومساجد ومصابيح. فغير المتمكن هو المبني، والمتمكن هو المعرب، وهو قسمان: متمكن أمكن ومتمكن غير أمكن، انتهى. وفعل أمر ومضي بنيا، وأعربوا مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعنا منفث. لما فرغ من بيان المعرب والمبني من الأسماء شرع في بيان المعرب والمبني من الأفعال. ومذهب البصريين أن الإعراب أصل في الأسماء فرع في الأفعال، فالأصل في الفعل البناء عندهم، وذهب الكوفيون إلى أن الإعراب أصل في الأسماء وفي الأفعال، والأول هو الصحيح. ونقل ضياء الدين ابن العلج في البسيط أن بعض النحويين ذهب إلى أن الإعراب أصل في الأفعال فرع في الأسماء. والمبني من الأفعال ضربان: أحدهما ما اتفق على بنائه وهو الماضي، وهو مبني على الفتح نحو ضرب وانطلق، ما لم يتصل به واو جمع فيضم أو ضمير رفع متحرك فيسكن. والثاني ما اختلف في بنائه، والراجح أنه مبني، وهو فعل الأمر نحو اضرب، وهو مبني عند البصريين ومعرب عند الكوفيين. والمعرب من الأفعال هو المضارع، ولا يعرب إلا إذا لم تتصل به نون التوكيد أو نون الإناث. فمثال نون التوكيد المباشرة: هل تضربن، والفعل معها مبني على الفتح، ولا فرق في ذلك بين الخفيفة والثقيلة، فإن لم تتصل به لم يبنى، وذلك كما إذا فصل بينه وبينها ألف اثنين نحو هل تضربان، وأصله هل تضربانن، فاجتمعت ثلاث نونات فحذفت الأولى وهي نون الرفع كراهة توالي الأمثال، فصار هل تضربان. وكذلك يعرب الفعل المضارع إذا فصل بينه وبين نون التوكيد واو جمع أو ياء مخاطبة نحو هل تضربن يا زيدون، وهل تضربن يا هند، وأصل تضربن تضربونن، فحذفت النون الأولى لتوالي الأمثال كما سبق فصار تضربون، فحذفت الواو لالتقاء الساكنين فصار تضربن، وكذلك تضربن أصله تضربينن، ففعل به ما فعل بتضربونن. وهذا هو المراد بقوله وأعربوا مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر، فشرط في إعرابه أن يعرى من ذلك، ومفهومه أنه إذا لم يعرى منه يكون مبنيا. فعلم أن مذهبه أن الفعل المضارع لا يبنى إلا إذا باشرته نون التوكيد نحو هل تضربن يا زيد، فإن لم تباشره أعرب، وهذا هو مذهب الجمهور. وذهب الأخفش إلى أنه مبني مع نون التوكيد سواء اتصلت به نون التوكيد أو لم تتصل، ونقل عن بعضهم أنه معرب وإن اتصلت به نون التوكيد. ومثال ما اتصلت به نون الإناث: الهندات يضربن، والفعل معها مبني على السكون. ونقل المصنف رحمه الله تعالى في بعض كتبه أنه لا خلاف في بناء الفعل المضارع مع نون الإناث، وليس كذلك، بل الخلاف موجود. وممن نقله الأستاذ أبو الحسن ابن عصفور في شرح الإيضاح، انتهى. وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكن، ومنه ذو فتح وذو كسر وضم، كأين أمس حيث والساكن كم. الحروف كلها مبنية، إذ لا يعتبرها ما تفتقر في دلالتها عليه إلى إعراب، نحو أخذت من الدراهم، فالتبعيد مستفاد من لفظ من بدون إعراب. والأصل في البناء أن يكون على السكون، لأنه أخف من الحركة، ولا يحرك المبني إلا لسبب كالتخلص من التقاء الساكنين، وقد تكون حركة فتحة كأين وقام وإن، وقد تكون كسرة كأمس وجير، وقد تكون ضمة كحيث وهو اسم، ومنذ وهو حرف. وأما السكون فنحو كم واضرب وأجل. وعلم مما مثلنا به أن البناء على الكسر والضم لا يكون في الفعل بل في الاسم والحرف، وأن البناء على الفتح أو السكون يكون في الاسم والفعل والحرف، انتهى. والرفع والنصب جعلا إعرابا لاسم وفعل، نحو لن أهابا. والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما، فارفع بضم وانصبا فتحا وجر، كسرا كذكر الله عبده يسر، واجزم بتسكين وغير ما ذكر، ينوب نحو جاء أخو بني نمر. الشرح: أنواع الإعراب أربعة، الرفع والنصب والجر والجزم. فأما الرفع والنصب فيشترك فيهما الأسماء والأفعال، نحو زيد يقوم وإن زيدا لن يقوم. وأما الجر فيختص بالأسماء، نحو بزيد. وأما الجزم فيختص بالأفعال، نحو لم يضرب. والرفع يكون بالضمة، والنصب يكون بالفتحة، والجر يكون بالكسرة، والجزم يكون بالسكون، وما عدا ذلك يكون نائبا عنه، كما نابت الواو عن الضمة في أخو، والياء عن الكسرة في بني من قوله جاء أخو بني نمر. وسيذكر بعد هذا مواضع النيابة، انتهى. وارفع بواو وانصبن بالألف، واجرر بياء ما من الأسماء أصف. شرع في بيان ما يعرب بالنيابة عما سبق ذكره، والمراد بالأسماء التي سيصفها الأسماء الستة، وهي أب وأخ وحم وهن وفوه وذو مال، فهذه ترفع بالواو نحو جاء أبو زيد، وتنصب بالألف نحو رأيت أباه، وتجر بالياء نحو مررت بأبيه. والمشهور أنها معربة بالحروف، فالواو نائبة عن الضمة، والألف نائبة عن الفتحة، والياء نائبة عن الكسرة، وهذا هو الذي أشار إليه المصنف بقوله وارفع بواو إلى آخر البيت. والصحيح أنها معربة بحركات مقدرة على الواو والألف والياء، فالرفع بضمة مقدرة على الواو، والنصب بفتحة مقدرة على الألف، والجر بكسرة مقدرة على الياء. فعلى هذا المذهب الصحيح لم ينب شيء عن شيء مما سبق ذكره، انتهى. من ذاك ذو إن صحبة أبانا، والفم حيث الميم منه بانا، أي من الأسماء التي ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء ذو وفم، ولكن يشترط في ذو أن تكون بمعنى صاحب، نحو جاءني ذو مال أي صاحب مال، وهو المراد بقوله إن صحبة أبانا، أي إن أفهم صحبة. واحترز بذلك عن ذو الطائية، فإنها لا تفهم صحبة بل هي بمعنى الذي، فلا تكون مثل ذي بمعنى صاحب، بل تكون مبنية وآخرها الواو رفعا ونصبا وجرا، نحو جاءني ذو قامة ورأيت ذو قامة ومررت بذو قامة. ومنه قوله فإما كرام موسرون لقيتهم فحسبي من ذو عندهم ما كفانيا. وكذلك يشترط في إعراب الفم بهذه الأحرف زوال الميم منه، نحو هذا فوه ورأيت فاه ونظرت إلى فيه، وإليه أشار بقوله والفم حيث الميم منه بان، أي انفصلت منه الميم أي زالت منه، فإن لم تزل منه أعرب بالحركات، نحو هذا فم ورأيت فما ونظرت إلى فم. انتهى. أب أخ حم كذاك وهن، والنقص في هذا الأخير أحسن، وفي أب وتاليه يندر، وقصرها من نقصهن أشهر. يعني أن أبا وأخا وحما تجري مجرى ذو وفم اللذين سبق ذكرهما، فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، نحو هذا أبوه وأخوه وحموها، ورأيت أباه وأخاه وحماها، ومررت بأبيه وأخيه وحميها. وهذه هي اللغة المشهورة في هذه الثلاثة، وسيذكر المصنف في هذه الثلاثة لغتين أخرين. وأما هن فالفصيح فيه أن يعرب بالحركات الظاهرة على النون، ولا يكون في آخره حرف علة، نحو هذا هن زيد ورأيت هن زيد ومررت بهن زيد، وإليه أشار بقوله والنقص في هذا الأخير أحسن، أي النقص في هن أحسن من الإتمام، والإتمام جائز لكنه قليل جدا، نحو هذا هنوه ورأيت هناه ونظرت إلى هنيه. وأنكر الفراء جواز إتمامه، وهو محجوج بحكاية سيبويه الإتمام عن العرب، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. وأشار المصنف بقوله وفي أب وتاليه يندر إلى آخر البيت إلى اللغتين الباقيتين في أب وتاليه، وهما أخ وحم، فإحدى اللغتين النقص وهو حذف الواو والألف والياء والإعراب بالحركات الظاهرة على الباء والخاء والميم، نحو هذا أبه وأخه وحمها، ورأيت أبه وأخه وحمها، ومررت بأبه وأخه وحمها، وعليه قوله بأبه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم. وهذه اللغة نادرة في أب وتاليه، ولهذا قال وفي أب وتاليه يندر، أي يندر النقص. واللغة الأخرى في أب وتاليه أن يكون بالألف رفعا ونصبا وجرا، نحو هذا أباه وأخاه وحماها، ورأيت أباه وأخاه وحماها، ومررت بأباه وأخاه وحماها، وعليه قول الشاعر إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها. فعلامة الرفع والنصب والجر حركة مقدرة على الألف كما تقرر في المقصور، وهذه اللغة أشهر من النقص. وحاصل ما ذكره أن في أب وأخ وحم ثلاث لغات، أشهرها أن تكون بالواو والألف والياء، والثانية أن تكون بالألف مطلقا، والثالثة أن تحذف منها الأحرف الثلاثة وهذا نادر، وأن في هن لغتين إحداهما النقص وهو الأشهر، والثانية الإتمام وهو قليل. انتهى. وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياك جاء أخو أبيك ذا اعتلا. ذكر النحويون لإعراب هذه الأسماء بالحروف شروطا أربعة، أحدها أن تكون مضافة، واحترز بذلك من ألا تضاف، فإنها حينئذ تعرب بالحركات الظاهرة، نحو هذا أب ورأيت أبا ومررت بأب. الثاني أن تضاف إلى غير ياء المتكلم، نحو هذا أبو زيد وأخوه وحموه، فإذا أضيفت إلى ياء المتكلم أعربت بحركات مقدرة نحو هذا أبي ورأيت أبي ومررت بأبي، ولم تعرب بهذه الحروف، وسيأتي ذكر ما تعرب به حينئذ. الثالث أن تكون مكبرة، واحترز بذلك من أن تكون مصغرة، فإنها حينئذ تعرب بالحركات الظاهرة نحو هذا أبي زيد وذوي مال، ورأيت أبي زيد وذوي مال، ومررت بأبي زيد وذوي مال. الرابع أن تكون مفردة، واحترز بذلك من أن تكون مجموعة أو مثنى، فإن كانت مجموعة أعربت بالحركات الظاهرة نحو هؤلاء آباء الزيدين ورأيت آباءهم ومررت بآبائهم، وإن كانت مثناة أعربت إعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا نحو هذان أبوا زيد ورأيت أبويه ومررت بأبويه. ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى من هذه الأربعة سوى الشرطين الأولين، ثم أشار إليهما بقوله وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياء، أي شرط إعراب هذه الأسماء بالحروف أن تضاف إلى غير ياء المتكلم، فعلم من هذا أنه لا بد من إضافتها، وأنه لا بد أن تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم. ويمكن أن يفهم الشرطان الآخران من كلامه، وذلك أن الضمير في يضفن راجع إلى الأسماء التي سبق ذكرها، وهو لم يذكرها إلا مفردة مكبرة، فكأنه قال وشرط ذا الإعراب أن يضاف أب وإخوته المذكورة إلى غير ياء المتكلم، واعلم أن ذو لا تستعمل إلا مضافة ولا تضاف إلى مضمر بل إلى اسم جنس ظاهر غير صفة نحو جاءني ذو مال، فلا يجوز جاءني ذو قائم. بالألف ارفع المثنى وكلا، إذا بمضمر مضافا وصلا، كلتا كذاك اثنان واثنتان، كابنين وابنتين يجريان، وتخلف اليا في جميعها الألف، جرا ونصبا بعد فتح قد ألف. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن مما ينوب فيه الحروف عن الحركات الأسماء الستة، وقد تقدم الكلام عليها، ثم ذكر المثنى وهو مما يعرب بالحروف، وحده لفظ دال على اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف مثله عليه، فيدخل في قولنا لفظ دال على اثنين المثنى نحو الزيدان، والألفاظ الموضوعة لاثنين نحو الشفع، وخرج بقولنا بزيادة نحو شفع، وخرج بقولنا صالح للتجريد نحو اثنان، فإنه لا يصلح لإسقاط الزيادة منه فلا تقول اثن، وخرج بقولنا وعطف مثله عليه ما صلح للتجريد وعطف غيره عليه كالقمرين، فإنه صالح للتجريد فتقول قمر، ولكن يعطف عليه مغايره لا مثله نحو قمر وشمس، وهو المقصود بقولهم القمرين. وأشار المصنف بقوله بالألف ارفع المثنى وكلا إلى أن المثنى يرفع بالألف، وكذلك شبه المثنى، وهو كل ما لا يصدق عليه حد المثنى مما دل على اثنين بزيادة أو شبهها فهو ملحق بالمثنى، فكلا وكلتا واثنان واثنتان ملحقة بالمثنى لأنها لا يصدق عليها حد المثنى، لكن لا يلحق كلا وكلتا بالمثنى إلا إذا أضيف إلى مضمر نحو جاءني كلاهما ورأيت كليهما ومررت بكليهما، وجاءتني كلتاهما ورأيت كلتيهما ومررت بكلتيهما، فإن أضيف إلى ظاهر كان بالألف رفعا ونصبا وجرا نحو جاءني كلا الرجلين وكلتا المرأتين، ورأيت كلا الرجلين وكلتا المرأتين، ومررت بكلا الرجلين وكلتا المرأتين، فلهذا قال المصنف وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا. ثم بين أن اثنين واثنتين يجريان مجرى ابنين وابنتين، فاثنان واثنتان ملحقان بالمثنى، وابنان وابنتان مثنى حقيقة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الياء تخلق الألف في المثنى والملحق به في حالتي الجر والنصب، وأن ما قبلهما لا يكون إلا مفتوحة، نحو رأيت الزيدين كليهما ومررت بالزيدين كليهما، واحترز بذلك عياء الجمع، فإن ما قبلها لا يكون إلا مكسورة، نحو مررت بالزيدين، وسيأتي ذلك. وحاصل ما ذكره أن المثنى وما ألحق به يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، وهذا هو المشهور. والصحيح أن الإعراب في المثنى والملحق به بحركة مقدرة على الألف رفعا والياء نصبا وجرا. وما ذكره المصنف من أن المثنى والملحق به يكونان بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا هو المشهور في لغة العرب، ومن العرب من يجعل المثنى والملحق به بالألف مطلقا رفعا ونصبا وجرا، فيقول جاء الزيدان كلاهما ورأيت الزيدان كلاهما ومررت بالزيدان كلاهما، انتهى. وارفع بواو وبيجرر وانصبي سالم جمع عامر ومذنبي. ذكر المصنف قسمين يعربان بالحروف، أحدهما الأسماء الستة والثاني المثنى، وقد تقدم الكلام عليهما. ثم ذكر في هذا البيت القسم الثالث، وهو جمع المذكر السالم وما حمل عليه، وإعرابه بالواو رفعا وبالياء نصبا وجرا. وأشار بقوله عامر ومذنب إلى ما يجمع هذا الجمع، وهو قسمان جامد وصفة. فيشترط في الجامد أن يكون علما لمذكر عاقل خاليا من تاء التأنيث ومن التركيب، فإن لم يكن علما لم يجمع بالواو والنون، فلا يقال في رجل رجلون. نعم إذا صغر جاز ذلك، نحو رجيل ورجيلون، لأنه وصف. وإن كان علما لغير مذكر لم يجمع بهما، فلا يقال في زينب زينبون. وكذا إن كان علما لمذكر غير عاقل فلا يقال في لاحق اسم فرس لاحقون، وإن كانت فيه تاء التأنيث فكذلك لا يجمع بهما، فلا يقال في طلحة طلحون، وأجاز ذلك الكوفيون. وكذلك إذا كان مركبا فلا يقال في سيبويه سيبويهون، وأجازه بعضهم. ويشترط في الصفة أن تكون صفة لمذكر عاقل خالية من تاء التأنيث، ليست من باب أفعل فعلاء، ولا من باب فعلان فعلى، ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث، فخرج بقولنا صفة لمذكر ما كان صفة لمؤنث، فلا يقال في حائض حائضون. وخرج بقولنا عاقل ما كان صفة لمذكر غير عاقل، فلا يقال في سابق صفة فرس سابقون. وخرج بقولنا خالية من تاء التأنيث ما كان صفة لمذكر عاقل ولكن فيه تاء التأنيث، نحو علامة، فلا يقال فيه علامون. وخرج بقولنا ليست من باب أفعل فعلاء ما كان كذلك، نحو أحمر، فإن مؤنثه حمراء، فلا يقال فيه أحمرون. وكذلك ما كان من باب فعلان فعلى، نحو سكران وسكرى، فلا يقال سكرانون. وكذلك إذا استوى في الوصف المذكر والمؤنث، نحو صبور وجريح، فإنه يقال رجل صبور وامرأة صبور، ورجل جريح وامرأة جريح، فلا يقال في جمع المذكر السالم صبورون ولا جريحون. وأشار المصنف رحمه الله إلى الجامد الجامع للشروط التي سبق ذكرها بقوله عامر، فإنه علم لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث ومن التركيب، فيقال فيه عامرون. وأشار إلى الصفة المذكورة أولا بقوله مذنب، فإنه صفة لمذكر عاقل خالية من تاء التأنيث، وليست من باب أفعل فعلاء، ولا من باب فعلان فعلى، ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث، فيقال فيه مذنبون. وشبه زين وبه عشرون وبابه ألحق والأهلون ألو وعالمون عليون وأرضون شذ والسنون وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يضطرد. أشار المصنف رحمه الله تعالى بقوله وشبه زين إلى شبه عامر، وهو كل علم مستجمع للشروط السابق ذكرها كمحمد وإبراهيم، فتقول محمدون وإبراهيمون، وإلى شبه مذنب وهو كل صفة يجتمع فيها الشروط كالأفضل والضراب ونحوهما، فتقول الأفضلون والضرابون. وأشار بقوله وبه عشرون إلى ما ألحق بجمع المذكر السالم في إعرابه بالواو رفعا وبالياء جرا ونصبا. وجمع المذكر السالم هو ما سلم فيه بناء الواحد ووجد فيه الشروط التي سبق ذكرها، فما لا واحد له من لفظه أو له واحد غير مستكمل للشروط فليس بجمع مذكر سالم بل هو ملحق به. فعشرون وبابه وهو 30 إلى 90 ملحق بجمع المذكر السالم لأنه لا واحد له من لفظه، إذ لا يقال عشر. وكذلك أهلون ملحق به لأن مفرده وهو أهل ليس فيه الشروط المذكورة. وشبه ذين وبه عشرون وبابه ألحق والأهلون ألو وعالمون عليون وأرضون شذ والسنون وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يضطرد. أشار المصنف رحمه الله تعالى بقوله وشبه ذين إلى شبه عامر، وهو كل علم مستجمع للشروط السابق ذكرها كمحمد وإبراهيم، فتقول محمدون وإبراهيمون. وإلى شبه مذنب وهو كل صفة يجتمع فيها الشروط الأفضل والضراب ونحوهما، فتقول الضرابون والضرابون. وأشار بقوله وبه عشرون إلى ما ألحق بجمع المذكر السالم في إعرابه بالواو رفعا وبالياء جرا ونصبا. وجمع المذكر السالم هو ما سلم فيه بناء الواحد ووجد فيه الشروط التي سبق ذكرها، فما لا واحد له من لفظه أو واحد غير مستكمل للشروط فليس بجمع مذكر سالم بل هو ملحق به. فعشرون وبابه وهو 30 إلى 90 ملحق بجمع المذكر السالم لأنه لا واحد له من لفظه، إذ لا يقال عشر. وكذلك أهلون ملحق به لأن مفرده وهو أهل ليس فيه الشروط المذكورة لأنه جنس جامد كرجل. ذلك أولو لأنه لا واحد له من لفظه، وعالمون جمع عالم، وعالم كرجل اسم جنس جامد، وعليون اسم لأعلى الجنة وليس فيه الشروط المذكورة لكونه لما لا يعقل. وأرضون جمع أرض، وأرض اسم جنس جامد مؤنث، والسنون جمع سنة، والسنة اسم جنس مؤنث. فهذه كلها ملحقة بالجمع المذكر لما سبق من أنها غير مستكملة للشروط. وأشار بقوله وبابه إلى باب سنة، وهو كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها هاء التأنيث ولم يفسر كمئة ومئين وثبت وثبين، وهذا الاستعمال شائع في هذا ونحوه. فإن كسر كشفة وشفاة لم يستعمل كذلك إلا شذوذا كظبا، فإنهم كسروه على ضبات وجمعوه أيضا بالواو رفعا وبالياء نصبا وجرا، فقالوا ضبون وضبين. وأشار بقوله ومثل حين قد يرد ذا الباب إلى أن السنين ونحوه قد تلزمه الياء ويجعل الإعراب على النون، فتقول هذه سنين ورأيت سنينا ومررت بسنين، وإن شئت حذفت التنوين وهو أقل من إثباته. واختلف في اضطراد هذا، والصحيح أنه لا يضطرد وأنه مقصور على السماع، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم اللهم جعلها عليهم سنينا كسنين يوسف في إحدى الروايتين، ومثله قول الشاعر دعاني من نجد ف فإن سنينه لعبن بنا شيبا وشيبننا مردة. الشاهد فيه إجراء السنين مجرى الحين في الإعراب بالحركات وإلزام النون مع الإضافة. ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق. ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه. حق نون الجمع وما ألحق به الفتح وقد تكسر شذوذا، ومنه قوله عرفنا جعفرا وبني أبيه وأنكرنا زعانف آخرين، وقوله أكل الدهر حل وارتحال أما يبقي علي ولا يقين، وماذا تبتغي الشعراء مني وقد جاوزت حد الأربعين، وليس كسرها لغة خلافا لمن زعم ذلك. وحق نون المثنى والملحق به الكسر وفتحها لغة، ومنه قوله على أحوذيين استقلت عشية فما هي إلا لمحة وتغيب، وظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى أن فتح النون في التثنية ككسر نون الجمع في القلة، وليس كذلك، بل كسرها في الجمع شاذ وفتحها في التثنية لغة كما قدمنا. وهل يختص الفتح بالياء أو يكون فيها وفي الألف؟ قولان، وظاهر كلام المصنف الثاني. ومن الفتح مع الألف قول الشاعر أعرف منها الجيد والعينانا ومن خرين أشبه ظبيانا، وقد قيل إنه مصنوع فلا يحتج به. وما بتا وألف قد جمعا يكسر في الجر وفي النصب معا. لما فرغ من الكلام على الذي تنوب فيه الحروف عن الحركات شرع في ذكر ما نابت فيه حركة عن حركة، وهو قسمان، أحدهما جمع المؤنث السالم نحو مسلمات، وقيدنا بسالم احترازا عن جمع التكسير، وهو ما لم يسلم فيه بناء الواحد نحو هنود، وأشار إليه المصنف رحمه الله تعالى بقوله وما بتا وألف قد جمع، أي جمع بالألف والتاء المزيدتين فخرج نحو قضاء، فإن ألفه غير زائدة بل هي منقلبة عن أصل وهو الياء، لأن أصله قضية، ونحو أبيات فإن تاءه أصلية، والمراد منه ما كانت الألف والتاء سببا في دلالته على الجمع نحو هندات، فاحترز بذلك عن نحو قضاة وأبيات، فإن كل واحد منهما جمع ملتبس بالألف والتاء وليس مما نحن فيه، لأن دلالة كل واحد منهما على الجمع ليس بالألف والتاء وإنما هو بالصيغة، فاندفع بهذا التقرير الاعتراض على المصنف بمثل قضاة وأبيات، وعلم أنه لا حاجة إلى أن يقول بألف وتاء مجيدتين، فالباء في قوله بتاء متعلقة بقوله جمع، وحكم هذا الجمع أن يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة، نحو جاءني هندات ورأيت هندات ومررت بهندات، فنابت فيه الكسرة عن الفتحة، وزعم بعضهم أنه مبني في حالة النصب وهو فاسد إذ لا موجب لبنائه، انتهى. كذا أولات والذي اسما قد جعل كأذرعات فيه ذا أيضا قبل، أشار بقوله كذا أولات إلى أن أولات تجري مجرى جمع المؤنث السالم في أنها تنصب بالكسرة وليست بجمع مؤنث سالم، بل هي ملحقة به، وذلك لأنها لا مفرد لها من لفظها. ثم أشار بقوله والذي اسما قد جعل إلى أن ما سمي به من هذا الجمع والملحق به نحو أذرعات ينصب بالكسرة كما كان قبل التسمية به ولا يحذف منه التنوين، نحو هذه أذرعات ورأيت أذرعات ومررت بأذرعات. هذا هو المذهب الصحيح، وفيه مذهبان آخران، أحدهما أنه يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة ويزال منه التنوين، نحو هذه أذرعات ورأيت أذرعات ومررت بأذرعات، والثاني أنه يرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة ويحذف منه التنوين، نحو هذه أذرعات ورأيت أذرعات ومررت بأذرعات، ويروى قوله تنورتها من أذرعات وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عالي بكسر التاء منونة كالمذهب الأول، وبكسرها بلا تنوين كالمذهب الثاني، وبفتحها بلا تنوين كالمذهب الثالث، انتهى. وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يك بعد الردف. أشار بهذا البيت إلى القسم الثاني مما ناب فيه حركة عن حركة، وهو الاسم الذي لا ينصرف، وحكمه أنه يرفع بالضمة نحو جاء أحمد، وينصب بالفتحة نحو رأيت أحمد، ويجر بالفتحة أيضا نحو مررت بأحمد. فنابت الفتحة عن الكثرة، هذا إذا لم يضف أو يقع بعد الألف واللام، فإذا أضيف جر بالكثرة نحو مررت بأحمدكم، وكذا إذا دخله الألف واللام نحو مررت بالأحمد، فإنه يجر بالكسرة، انتهى. واجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون، وحذفها للجزم والنصب سمة كلم تكوني لترومي مظلمة. الشرح: لما فرغ من الكلام على ما يعرب من الأسماء بالنيابة شرع في ذكر ما يعرب من الأفعال بالنيابة، وذلك الأمثلة الخمسة، فأشار بقوله يفعلان إلى كل فعل اشتمل على ألف اثنين، سواء كان في أوله الياء نحو يضربان أو التاء نحو تضربان، وأشار بقوله وتدعين إلى كل فعل اتصل به ياء مخاطبة نحو أنت تضربين، وأشار بقوله وتسألون إلى كل فعل اتصل به واو الجمع نحو أنتم تضربون، سواء كان في أوله التاء كما مثل أو الياء نحو الزيدون يضربون. فهذه الأمثلة الخمسة، وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين، ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها، فنابت النون فيه عن الحركة التي هي الضمة نحو الزيدان يفعلان، فيفعلان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، وتنصب وتجزم بحذفها نحو الزيدان لن يقوم ولم يخرج، فعلامة النصب والجزم سقوط النون من يقوم ويخرج، ومنه قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار، انتهى. وسم معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما، فالأول الإعراب فيه قدرا جميعه وهو الذي قد قصر، والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر. الشرح: شرع في ذكر إعراب المعتل من الأسماء والأفعال، فذكر أن كل ما كان مثل المصطفى والمرتقي يسمى معتلا، وأشار بالمصطفى إلى ما في آخره ألف لازمة قبلها فتحة مثل عصا ورحم، وأشار بالمرتقي إلى ما في آخره ياء مكسور ما قبلها القاضي والداعي، ثم أشار إلى أن ما في آخره ألف مفتوح ما قبلها يقدر فيه جميع حركات الإعراب الرفع والنصب والجر، وأنه يسمى المقصور، فالمقصور هو الاسم المعرب الذي في آخره ألف لازمة، فاحترز بالاسم من الفعل نحو يرضى، وبالمعرب من المبني نحو إذا، وبالألف من المنقوص نحو القاضي كما سيأتي، وبلازمة من المثنى في حالة الرفع نحو الزيداني، فإن ألفه لا تلزمه إذ تقلب ياء في الجر والنصب نحو رأيت الزيدين. وأشار بقوله والثاني منقوص إلى المرتقي، فالمنقوص هو الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة قبلها كسرة نحو المرتقي، فاحترز بالاسم عن الفعل نحو يرمي، وبالمعرب عن المبني نحو الذي، وبقولنا قبلها كسرة عن التي قبلها سكون نحو ظبي ورمي، فهذا معتل جار مجرى الصحيح في رفعه بالضمة ونصبه بالفتحة وجره بالكسرة. وحكم هذا المنقوص أنه يظهر فيه النصب نحو رأيت القاضية، وقال الله تعالى يا قومنا أجيبوا داعي الله، ويقدر فيه الرفع والجر لثقلهما على الياء نحو جاء القاضي ومررت بالقاضي، فعلامة الرفع ضمة مقدرة على الياء، وعلامة الجر كسرة مقدرة على الياء. وعلم مما ذكر أن الاسم لا يكون في آخره واو قبلها ضمة، نعم إن كان مبنيا وجد ذلك فيه نحو هو، ولم يوجد ذلك في المعرب إلا في الأسماء الستة في حالة الرفع نحو جاء أبوه، وأجاز ذلك الكوفيون في موضعين آخرين، أحدهما ما سمي به من الفعل نحو يدعو ويغزو، والثاني ما كان أعجميا نحو سمندو وقمندو انتهى. وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف. أشار إلى أن المعتل من الأفعال هو ما كان في آخره واو قبلها ضمة نحو يغزو، أو ياء قبلها كسرة نحو يرمي، أو ألف قبلها فتحة نحو يخشى. فالألف انوي فيه غير الجزم، وأبد نصب ما كيدعو يرمي، والرفع فيه منوي، واحذف جازما ثلاثهن نقض حكما لازما. ذكر في هذين البيتين كيفية الإعراب في الفعل المعتل، فذكر أن الألف يقدر فيه غير الجزم وهو الرفع والنصب نحو زيد يخشى، فيخشى مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف، ولن يخشى، فيخشى منصوب وعلامة النصب فتحة مقدرة على الألف. وأما الجزم فيظهر لأنه يحذف له الحرف الأخير نحو لم يخشى. وأشار بقوله وأبد نصب ما كيدعو يرمي إلى أن النصب يظهر فيما آخره واو أو ياء نحو لن يدعو ولن يرمي. وأشار بقوله والرفع فيه منوي أي أن الرفع يقدر في الواو والياء نحو يدعو ويرمي، فعلامة الرفع ضمة مقدرة على الواو والياء. وأشار بقوله واحذف كاذما ثلاثهن إلى أن الثلاث وهي الألف والواو والياء تحذف في الجزم نحو لم يخشى ولم يغزو ولم يرمي، فعلامة الجزم حذف الألف والواو والياء. وحاصل ما ذكره أن الرفع يقدر في الألف والواو والياء، وأن الجزم يظهر في الثلاثة بحذفها، وأن النصب يظهر في الياء والواو ويقدر في الألف انتهى. النكرة والمعرفة. نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر. النكرة ما يقبل ال وتؤثر فيه التعريف أو يقع موقع ما يقبل ال، فمثال ما يقبل ال وتؤثر فيه التعريف رجل فتقول الرجل، واحترز بقوله وتؤثر فيه التعريف مما يقبل ال ولا تؤثر فيه التعريف كعباس علما، فإنك تقول فيه العباس فتدخل عليه ال لكنها لم تؤثر فيه التعريف لأنها معرفة قبل دخولها عليه. ومثال ما وقع موقع ما يقبل ال ذو التي بمعنى صاحب نحو جاءني ذو مال أي صاحب مال، فذو نكرة وهي لا تقبل ال لكنها واقعة موقع صاحب، وصاحب يقبل ال نحو الصاحب. وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي، أي غير النكرة المعرفة، وهي ستة أقسام: المضمر كهم، واسم الإشارة كذي، والعلم كهند، والمحلى بالألف واللام كالغلام، والموصول كالذي، وما أضيف إلى واحد منها كابني، وسنتكلم على هذه الأقسام. فما لذي غيبة أو حضور كأنت وهو سمي بالضمير، يشير إلى أن الضمير ما دل على غيبة كهو أو حضور، وهو قسمان، أحدهما ضمير المخاطب نحو أنت، والثاني ضمير المتكلم نحو أنا. وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا، كالياء والكافي من ابني أكرمك، والياء والها من سليه ما ملك. الضمير البارز ينقسم إلى متصل ومنفصل. فالمتصل هو الذي لا يبتدأ به كالكاف من أكرمك ونحوه، ولا يقع بعد إلا في الاختيار، فلا يقال ما أكرمت إلاك، وقد جاء شذوذا في الشعر كقوله أعوذ برب العرش من فئة بغت علي فما لي عوض إلا هو ناصر، وقوله وما علينا إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلا في ديار، انتهى. وكل مضمر له البنا يجب، ولفظ ما جر كلفظ ما نصب. المضمرات كلها مبنية لشبهها بالحروف في الجمود، ولذلك لا تصغر ولا تثنى ولا تجمع، وإذا ثبت أنها مبنية فمنها ما يشترك فيه الجر والنصب، وهو كل ضمير نصب أو جر متصل نحو أكرمتك ومررت بك وإنه وله، فالكاف في أكرمتك في موضع نصب، وفي بك في موضع جر، والهاء في إنه في موضع نصب، وفي له في موضع جر، ومنها ما يشترك فيه الرفع والنصب والجر، وهو نا، وأشار إليه بقوله للرفع والنصب وجر ناصلح كعرف بنا فإننا نلنا المنح، أي صلح لفظنا للرفع نحو نلنا، وللنصب نحو فإننا، وللجر نحو بنا. ومما يستعمل للرفع والنصب والجر الياء، فمثال الرفع نحو أضربي، ومثال النصب نحو أكرمني، ومثال الجر نحو مربي. ويستعمل في الثلاثة أيضا هم، فمثال الرفع هم قائمون، ومثال النصب أكرمتهم، ومثال الجر لهم. وإنما لم يذكر المصنف الياء وهم لأنهما لا يشبهاننا من كل وجه، لأننا تكون للرفع والنصب والجر والمعنى واحد، وهي ضمير متصل في الأحوال الثلاثة، بخلاف الياء فإنها وإن استعملت للرفع والنصب والجر وكانت ضميرا متصلا في الأحوال الثلاثة لم تكن بمعنى واحد في الأحوال الثلاثة، لأنها في حالة الرفع للمخاطب وفي حالتي النصب والجر للمتكلم، وكذلك هم لأنها وإن كانت بمعنى واحد في الأحوال الثلاثة فليست مثلنا، لأنها في حالة الرفع ضمير منفصل وفي حالتي النصب والجر ضمير متصل، انتهى. وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقاما وعلما. الألف والواو والنون من ضمائر الرفع المتصلة، وتكون للغائب وللمخاطب، فمثال الغائب الزيدان قاما، والزيدون قاموا، والهندات قمنا، ومثال المخاطب اعلما واعلموا واعلمنا. ويدخل تحت قول المصنف وغيره المخاطب والمتكلم، وليس هذا بجيد، لأن هذه الثلاثة لا تكون للمتكلم أصلا، بل إنما تكون للغائب أو المخاطب كما مثلنا، انتهى. ومن ضمير الرفع ما يستتر كافعل أوافق نغتبط إذ تشكر. ينقسم الضمير إلى مستتر وبارز، والمستتر إلى واجب الاستتار وجائزه، والمراد بواجب الاستتار ما لا يحل محله الظاهر، والمراد بجائز الاستتار ما يحل محله الظاهر. وذكر المصنف في هذا البيت من المواضع التي يجب فيها الاستتار أربعة: الأول فعل الأمر للواحد المخاطب كفعل، التقدير أنت، وهذا الضمير لا يجوز إبرازه لأنه لا يحل محله الظاهر، فلا تقول افعل زيد، فأما افعل أنت فأنت تأكيد للضمير المستتر في افعل وليس بفاعل لفعل لصحة الاستغناء عنه، فتقول افعل، فإن كان الأمر لواحدة أو لاثنين أو لجماعة برز الضمير نحو اضربي واضربا واضربوا واضربنا. الثاني الفعل المضارع الذي في أوله الهمزة نحو أوافق والتقدير أنا، فإن قلت أوافق أنا كان أنا تأكيدا للضمير المستتر. الثالث الفعل المضارع الذي في أوله النون نحو نغتبط أي نحن. الرابع الفعل المضارع الذي في أوله التاء لخطاب الواحد نحو تشكر أي أنت، فإن كان الخطاب لواحدة أو لاثنين أو لجماعة برز الضمير نحو أنت تفعلين وأنتما تفعلان وأنتم تفعلون وأنتن تفعلن. هذا ما ذكره المصنف من المواضع التي يجب فيها استتار الضمير. ومثال جائز الاستتار زيد يقوم أي هو، وهذا الضمير جائز الاستتار لأنه يحل محله الظاهر، فتقول زيد يقوم أبوه، وكذلك كل فعل أسند إلى غائب أو غائبة نحو هند تقوم وما كان بمعناه نحو زيد قائم أي هو. وذو ارتفاع وانفصال أنا هو وأنت والفروع لا تشتبه. تقدم أن الضمير ينقسم إلى مستتر وإلى بارز، وسبق الكلام في المستتر، والبارز ينقسم إلى متصل ومنفصل، فالمتصل يكون مرفوعا ومنصوبا ومجرورا وسبق الكلام في ذلك، والمنفصل يكون مرفوعا ومنصوبا ولا يكون مجرورا. وذكر المصنف في هذا البيت المرفوع المنفصل وهو 12، أنا للمتكلم وحده، ونحن للمتكلم المشارك أو المعظم نفسه، وأنت للمخاطب، وأنت للمخاطبة، وأنتما للمخاطبين أو المخاطبتين، وأنتم للمخاطبين، وأنتن للمخاطبات، وهو للغائب، وهي للغائبة، وهما للغائبين أو الغائبتين، وهم للغائبين، وهن للغائبات. وذو انتصاب في انفصال جعل إياي والتفريع ليس مشكلة. أشار في هذا البيت إلى المنصوب المنفصل وهو 12، إياي للمتكلم وحده، وإيانا للمتكلم المشارك أو المعظم نفسه، وإياك للمخاطب، وإياك للمخاطبة، وإياكما للمخاطبين أو المخاطبتين، وإياكم للمخاطبين، وإياكن للمخاطبات، وإياه للغائب، وإياها للغائبة، وإياهما للغائبين أو الغائبتين، وإياهم للغائبين، وإياهن للغائبات. وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. كل موضع أمكن أن يؤتى فيه بالضمير المتصل لا يجوز العدول عنه إلى المنفصل إلا فيما سيذكره المصنف، فلا تقول في أكرمتك أكرمت إياك لأنه يمكن الإتيان بالمتصل فتقول أكرمتك، فإن لم يمكن الإتيان بالمتصل تعين المنفصل نحو إياك أكرمت، وقد جاء الضمير في الشعر منفصلا مع إمكان الإتيان به متصلا كقوله بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهارير انتهى. وصل أو اصل هاء سلميه وما أشبهه في كنته الخلف انتمى، كذاك خلتنيه واتصالا أختار غير اختار الانفصالا. أشار في هذين البيتين إلى المواضع التي يجوز أن يؤتى فيها بالضمير منفصلا مع إمكان أن يؤتى به متصلا، فأشار بقوله سلميه إلى ما يتعدى إلى مفعولين، الثاني منهما ليس خبرا في الأصل وهما ضميران، نحو الدرهم سلميه، فيجوز لك في هاء سلميه الاتصال نحو سلميه والانفصال نحو سلمي إياه، وكذلك كل فعل أشبهه نحو الدرهم أعطيتكه وأعطيتك إياه. وظاهر كلام المصنف أنه يجوز في هذه المسألة الانفصال والاتصال على السواء، وهو ظاهر كلام أكثر النحويين. وظاهر كلام سيبويه أن الاتصال فيها واجب وأن الانفصال مخصوص بالشعر. وأشار بقوله في كنته الخلف انتمى إلى أنه إذا كان خبر كان وأخواتها ضميرا فإنه يجوز اتصاله وانفصاله، واختلف في المختار منهما، فاختار المصنف الاتصال نحو كنته، واختار سيبويه الانفصال نحو كنت إياه، تقول الصديق كنته وكنت إياه. وكذلك المختار عند المصنف الاتصال في نحو خلتنيه، وهو كل فعل تعدى إلى مفعولين الثاني منهما خبر في الأصل وهما ضميران. ومذهب سيبويه أن المختار في هذا أيضا الانفصال نحو خلتني إياه، ومذهب سيبويه أرجح لأنه هو الكثير في لسان العرب على ما حكاه سيبويه عنهم وهو المشافه لهم. قال الشاعر إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، وقدم الأخص في اتصالي وقدما ما شئت في انفصالي. ضمير المتكلم أخص من ضمير المخاطب، وضمير المخاطب أخص من ضمير الغائب، فإذا اجتمع ضميران منصوبان أحدهما أخص من الآخر، فإن كانا متصلين وجب تقديم الأخص منهما، فتقول الدرهم أعطيتكه وأعطيتنيه بتقديم الكاف والياء على الهاء لأنهما أخص من الهاء، لأن الكاف للمخاطب والياء للمتكلم والهاء للغائب، ولا يجوز تقديم الغائب مع الاتصال، فلا تقول أعطيتهك ولا أعطيتهني. وأجازه قوم. ومنهما رواه ابن الأثير في غريب الحديث من قول عثمان رضي الله عنه أراهمني الباطل شيطانا، فإن فصل أحدهما كنت بالخيار، فإن شئت قدمت الأخص فقلت الدرهم أعطيتك إياه أو أعطيتني إياه، وإن شئت قدمت غير الأخص فقلت أعطيته إياك وأعطيته إياي. وإليه أشار بقوله وقدما ما شئت في انفصالي، وهذا الذي ذكره ليس على إطلاقه، بل إنما يجوز تقديم غير الأخص في الانفصال عند أمن اللبس، فإن خيف لبس لم يجوز. فإن قلت زيد أعطيتك إياه لم يجوز تقديم الغائب، فلا تقول زيد أعطيته إياك لأنه لا يعلم هل زيد مأخوذ أو آخذ. وفي اتحاد الرتبة الزم فصلا وقد يبيح الغيب فيه وصلا، إذا اجتمع ضميران وكانا منصوبين واتحدا في الرتبة كأن يكونا لمتكلمين أو مخاطبين أو غائبين فإنه يلزم الفصل في أحدهما، فتقول أعطيتني إياي وأعطيتك إياك وأعطيته إياه، ولا يجوز اتصال الضميرين، فلا تقول أعطيتنيني ولا أعطيتكك ولا أعطيتهوه. نعم إن كانا غائبين واختلف لفظهما فقد يتصلان، نحو الزيدان الدرهم أعطيتهماه. وإليه أشار بقوله في الكافية مع اختلاف ما، ونحو ضمنت إياهم الأرض الضرورة اقتضت. وربما أثبت هذا البيت في بعض نسخ الألفية وليس منها، وأشار بقوله ونحو ضمنت إلى آخر البيت إلى أن الإتيان بالضمير منفصلا في موضع يجب فيه اتصاله ضرورة، كقوله بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهرير، وقد تقدم ذكر ذلك. انتهى. وقبل النفس مع الفعل التزم نون وقاية وليس قد نظم. إذا اتصل بالفعل ياء المتكلم لحقته لزوما نون تسمى نون الوقاية، وسميت بذلك لأنها تقي الفعل من الكسر، وذلك نحو أكرمني ويكرمني وأكرمني. وقد جاء حذفها مع ليس شذوذا، كما قال الشاعر: عددت قومي كعديد الطيس، ذهب القوم الكرام ليس. واختلف في أفعل التعجب هل تلزمه نون الوقاية أم لا، فتقول: ما أفقرني إلى عفو الله، وما أفقري إلى عفو الله، عند من لا يلتزمها فيه. والصحيح أنها تلزم. وليتني فشى وليتي ندرا، ومع لعل اعكس وكن مخيرا، في الباقيات واضطرارا خففا، مني وعني بعض من قد سلف. ذكر في هذين البيتين حكم نون الوقاية مع الحروف، فذكر ليت وأن نون الوقاية لا تحذف منها إلا ندورا، كقوله: كمنية جابر إذ قال ليتي أصادفه وأتلف جل مالي. والكثير في لسان العرب ثبوتها، وبه ورد القرآن، قال الله تعالى: يا ليتني كنت معهم. وأما لعل فذكر أنها بعكس ليت، فالفصيح تجريدها من النون، كقوله تعالى حكاية عن فرعون: لعلي أبلغ الأسباب. ويقل ثبوت النون كقول الشاعر: فقلت أعيران القدوم لعلني أخط بها قبرا لأبيض ماجدي. ثم ذكر أنك بالخيار في الباقيات، أي في باقي أخوات ليت ولعل، وهي إن وأن وكأن ولكن، فتقول: إني وإنني، وأني وأنني، وكأني وكأنني، ولكني ولكنني. ثم ذكر أن من وعن تلزمهما نون الوقاية، فتقول: مني وعني بالتشديد. ومنهم من يحذف النون فيقول: مني وعني بالتخفيف، وهو شاذ. قال الشاعر: أيها السائل عنهم وعني، لست من قيس ولا قيس مني. انتهى. وفي لدني لدني قل وفي قدني وقطني الحذف أيضا قد يفي. أشار بهذا إلى أن الفصيح في لدني إثبات النون، كقوله تعالى: قد بلغت من لدني عذرا، ويقل حذفها، كقراءة من قرأ من لدني بالتخفيف. والكثير في قد وقط ثبوت النون نحو قدني وقطني، ويقل الحذف نحو قدي وقطي، أي حسبي. وقد اجتمع الحذف والإثبات في قوله: قدني من نصر الخبيبين قدي، ليس الإمام بالشحيح الملحد. انتهى. العلم اسم يعين المسمى مطلقا، علمه كجعفر وخرنقا، وقرن وعدن ولاحقي، وشبقم وهيلة وواشقي. العلم هو الاسم الذي يعين مسماه مطلقا، أي بلا قيد التكلم أو الخطاب أو الغيبة. فالاسم جنس يشمل النكرة والمعرفة، ويعين مسماه فصل أخرج النكرة، وبلا قيد أخرج بقية المعارف كالمضمر. فإنه يعين مسماه بقيد التكلم كأنا، أو الخطاب كأنت، أو الغيبة كهو. ثم مثل الشيخ بأعلام الأناسي وغيرهم، تنبيها على أن مسميات الأعلام العقلاء وغيرهم من المألوفات. فجعفر اسم رجل، وخرنق اسم امرأة من شعراء العرب، وهي أخت طرفة بن العبد لأمه. وقرن اسم قبيلة، وعدن اسم مكان، ولاحق اسم فرس، وشذقم اسم جمل، وهيلة اسم شاه، وواشق اسم كلب. انتهى. واسما أتى وكنية ولقبا، وأخرا ذا إن سواه صحبا. ينقسم العلم إلى ثلاثة أقسام: إلى اسم وكنية ولقب. والمراد بالاسم هنا ما ليس بكنية ولا لقب كزيد وعمر، وبالكنية ما كان في أوله أب أو أم كأبي عبد الله وأم الخير، وباللقب ما أشعر بمدح كزين العابدين أو ذم كأنف الناقة. وأشار بقوله وأخرا ذا إلى آخره إلى أن اللقب إذا صحب الاسم وجب تأخيره كزيد أنف الناقة، ولا يجوز تقديمه على الاسم، فلا تقول أنف الناقة زيد إلا قليلا. ومنه قوله بأن ذا الكلب عمرا خيرهم حسبا ببطن شريان يعوي حوله الذيب. وظاهر كلام المصنف أنه يجب تأخير اللقب إذا صحب سواه، ويدخل تحت قوله سواه الاسم والكنية، وهو إنما يجب تأخيره مع الاسم، فأما مع الكنية فأنت بالخيار بين أن تقدم الكنية على اللقب فتقول أبو عبد الله زين العابدين، وبين أن تقدم اللقب على الكنية فتقول زين العابدين أبو عبد الله. ويوجد في بعض النسخ بدل قوله وأخرا ذا إن سواه صحبا وذجعل آخرا إذا اسما صحبا، وهو أحسن منه لسلامته مما ورد على هذا، فإنه نص في أنه إنما يجب تأخير اللقب إذا صحب الاسم، ومفهومه أنه لا يجب ذلك مع الكنية، وهو كذلك كما تقدم. ولو قال وأخرا ذا إن سواها صحبا لما ورد عليه شيء، إذ يصير التقدير وأخر اللقب إذا صحب سوى الكنية وهو الاسم، فكأنه قال وأخر اللقب إن صحب الاسم. وإن يكونا مفردين فأضف حتما وإلا أتبع الذي ردف. إذا اجتمع الاسم واللقب فإما أن يكونا مفردين أو مركبين، أو الاسم مركبا واللقب مفردا، أو الاسم مفردا واللقب مركبا. فإن كانا مفردين وجب عند البصريين الإضافة نحو هذا سعيد كرز، ورأيت سعيد كرز، ومررت بسعيد كرز، وأجاز الكوفيون الإتباع فتقول هذا سعيد كرز ورأيت سعيدا كرزا ومررت بسعيد كرز، ووافقهم المصنف على ذلك في غير هذا الكتاب. وإن لم يكونا مفردين بأن كانا مركبين نحو عبد الله أنف الناقة، أو مركبا ومفردا نحو عبد الله كرز وسعيد أنف الناقة، وجب الإتباع، فتتبع الثاني الأول في إعرابه، ويجوز القطع إلى الرفع أو النصب نحو مررت بزيد أنف الناقة وأنف الناقة، فالرفع على إضمار مبتدأ والتقدير هو أنف الناقة، والنصب على إضمار فعل والتقدير أعني أنف الناقة، فيقطع مع المرفوع إلى النصب ومع المنصوب إلى الرفع ومع المجرور إلى النصب أو الرفع نحو هذا زيد أنف الناقة ورأيت زيدا أنف الناقة ومررت بزيد أنف الناقة وأنف الناقة. ومنه منقول كفضل وأسد وذو ارتجال كسعاد وأدد، وجملة وما بمزج ركبا ذا إن بغير ويه تم أعربا، وشاع في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة. ينقسم العلم إلى مرتجل وإلى منقول، فالمرتجل هو ما لم يسبق له استعمال قبل العلمية في غيرها كسعاد وأدد، والمنقول ما سبق له استعمال في غير العلمية، والنقل إما من صفة كحارث، أو من مصدر كفضل، أو من اسم جنس كأسد، وهذه تكون معربة، أو من جملة كقام زيد وزيد قائم، وحكمها أنها تحكى، فتقول جاءني زيد قائم ورأيت زيد قائم ومررت بزيد قائم، وهذه من الأعلام المركبة. ومنها أيضا ما ركب تركيب مج كبعل بك ومعدي كرب وسيبويه، وذكر المصنف أن المركب تركيب مج إن ختم بغير ويه أعرب، ومفهومه أنه إذا ختم بويه لا يعرب بل يبنى وهو كما ذكره. فتقول: جاءني بعلبك ورأيت بعلبك ومررت ببعلبك، فتعربه إعراب ما لا ينصرف. ويجوز فيه أيضا البناء على الفتح، فتقول: جاءني بعلبك ورأيت بعلبك ومررت ببعلبك. ويجوز أن يعرب أيضا إعراب المتضايفين، فتقول: جاءني حضر موت ورأيت حضر موت ومررت بحضر موت. وتقول فيما ختم بويه: جاءني سيبويه ورأيت سيبويه ومررت بسيبويه، فتبنيه على الكسر. وأجاز بعضهم إعرابه إعراب ما لا ينصرف نحو: جاءني سيبويه ورأيت سيبويها ومررت بسيبويها. ومنها ما ركب تركيب إضافة كعبد شمس وأبي قحافة وهو معرب، فتقول: جاءني عبد شمس وأبو قحافة ورأيت عبد شمس وأبا قحافة ومررت بعبد شمس وأبي قحافة. ونبه بالمثالين على أن الجزء الأول يكون معربا بالحركات كعبدي وبالحروف كأبي، وأن الجزء الثاني يكون منصرفا كشمس وغير منصرف كقحافة. ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عم، من ذاك أم عريط للعقرب، وهكذا ثعالة للثعلب، ومثله برة للمبرة، كذا فجار علم للفجرة. العلم على قسمين: علم شخص وعلم جنس. فعلم الشخص له حكمان: معنوي وهو أن يراد به واحد بعينه كزيد وأحمد، ولفظي وهو صحة مجيء الحال متأخرة عنه نحو: جاءني زيد ضاحكا، ومنعه من الصرف مع سبب آخر غير العلمية نحو: هذا أحمد، ومنع دخول الألف واللام عليه فلا تقول: جاء العمر. وعلم الجنس كعلم الشخص في حكمه اللفظي، فتقول: هذا أسامة مقبلا، فتمنعه من الصرف وتأتي بالحال بعده ولا تدخل عليه الألف واللام فلا تقول: هذا الأسامة. وحكم علم الجنس في المعنى كحكم النكرة، من جهة أنه لا يخص واحدا بعينه، فكل أسد يصدق عليه أسامة، وكل عقرب يصدق عليها أم عريط، وكل ثعلب يصدق عليه ثعالة. وعلم الجنس